بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: بباب البدع أو المخالفات والأخطاء التي يقع فيها المعتمرون. الرابع منها: الاستمرار في الاطباع أكثر من المشروع. تقدم لنا أن الاطباع، أين يكون الاطباع؟ نعم، يعني يطبع في طواف القدوم من أول شوط إلى آخر شوط، فالاستمرار في الاطباع أكثر من المشروع، فالاطباع المشروع في طواف القدوم والعمرة من بداية الطواف إلى نهايته. وبعض المعتمرين كما تقدم يستمر بالاطباع من الميقات إلى نهاية العمرة أو الحج، وهذا خطأ وقد تقدم، بل بعضهم يستمر في أيام الحج كلها فيطبع في منى وفي عرفات وفي مزدلفة في الشمس، فيكشف كتفه فيرجع البلاد بكتف أسود وكتف أبيض إذا كان أبيض من شدة الشمس. والبدعة تعب، تعب في الدنيا وتعب في الآخرة، البدعة تعب. الخامس: التلبية بصوت جماعي، وهذا من البدع المحدثة. وليس في ذلك الحديث أن عمر كان يلبي في منى في قبته ويلبي أهل منى حتى ترتج منى تكبيرا أو تلبية، ليس فيه دليل. ارتفاع الصوت وارتجاج منى لا يدل على أنهم يلبون بصوت جماعي، فكل يلبي، وكل الأذكار والأدعية جعلها بصوت جماعي بدعة من البدع، جعلها بصوت جماعي بدعة من البدع. السادس: قصد مسجد عائشة في التنعيم للصلاة فيه. قصد مسجد عائشة في التنعيم للصلاة فيه، وكذا الخروج من الحرم إليه للإتيان بعمرة، فهذا من المحدثات وقد تقدم الكلام عليه. ومما يؤكد أن هذا من الأخطاء بل من البدع أنه حتى الذين يخرجون إلى مسجد عائشة لا يمكن أن يرضى ليخرج العمرة إلى مكان آخر، ما يخرجون إلا إلى مسجد عائشة إلى التنعيم. طيب اخرج إلى عرفات؟ لا. اخرج إلى الجعرانة؟ لا. فيعتقدون في ذلك أنها عبادة وأن هذا من الدين، وهذا مما يؤكد أن هذه بدعة، بدعة. حتى أن أهل العلم يقولون، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله: الخروج بعد الحج للعمرة من المحدثات، هكذا على الإطلاق. الخروج للعمرة بعد الحج من مكة من المحدثات، إلا من كان حاله كعائشة، لم يعتمر قبل الحج فلا بأس أن يعتمر بعد الحج. أما أنه ينتهي من الحج ثم يذهب من أجل يأتي بعمرة فهذا محدث لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم. السابع: تبرج النساء. يظن بعض المعتمرين أن كشف المحرمة لوجهها أنه واجب، فتكشفه أمام الرجال فتسبب الفتنة، بل من المعتمرين من يظن أن المحرمة تكشف وجهها طيلة موسم العمرة في الحرم فتبقى متكشفة طوال رمضان. ما لك يا أمة الله، لماذا لا تغطين وجهها؟ قالت: أنا محرمة. حتى لو كانت محرمة في أثناء أداء المناسك فإنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب، فضلا أن يراها القاصي والداني وكل المصلين وكل الموجودين يرونها وينظرون إليها، أهل المشرق وأهل المغرب، الكبار والصغار، والعرب والعجم، كلهم ينظرون إليها وهي متكشفة. قال: فتكشفه أمام الرجال فتسبب الفتنة، قال: تكشف وجهها طيلة موسم العمرة في الحرم فتحصل الأذية للرجال من هذا التبرج، والمرأة مأمورة بتغطية وجهها عند الرجال الأجانب، وإنما تمنع من النقاب فقط كما تقدم. وقد جاء عن عائشة وأم سلمة الحديث: كنا إذا حاذينا الرجال سدلنا، وكنا إذا ابتعدنا كشفنا. وكثير من المعتمرين الجاهلين لا يكتفون بهذا، بل إن المرأة منهم تتزين وتتجمل ثم تذهب إلى الحرم، وخاصة أصحاب ماليزيا وبعض أصحاب أندونيسيا، تجد المرأة تتجمل بالمكياج والعطور وتذهب إلى الحرم. ما لكم؟ قال: نذهب نصلي التراويح. فيسببون الفتنة للناس سواء كان في الحج أو العمرة وغيرهم، لكن هؤلاء كثير عندهم، يعني التبرج عندهم أكثر، خاصة أهل ماليزيا. قال: الثامن، صلاة تحية المسجد الحرام لمن دخله محرما للعمرة. بعض الناس إذا دخل للعمرة يظن أنه لن يبدأ بالطواف ولن يفعل العمرة إلا بعد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وهذا خطأ، بل إن الداخل إلى المسجد الحرام لأداء العمرة أول ما يبدأ به أنه يتجه إلى الحجر الأسود فيبدأ بالطواف مباشرة، إلا إذا كان دخوله للحرم في وقت صلاة الجماعة فيصلي مع الناس ثم يطوف. قال: فمن دخل المسجد لطواف العمرة فإنه يطوف مباشرة ولا يصلي حتى يصلي ركعتي الطواف. لكن لو أنه دخل وشعر بتعب، وكان ذلك الوقت وقت غير مناسب في شدة الشمس مثلا، فأراد أن يستريح، ما يستطيع من شدة ما يجد من التعب، فجلس لهذا المقصد لا لأنه لا بد أن يصلي ركعتين، فهذا لا شيء عليه، واستراح ثم بدأ بالعمرة. ومن البدع أن يبدأ بصلاة ركعتين ثم يطوف، وأما من دخله لغير طواف فهو كبقية المساجد يصلي ركعتين قبل جلوسه، فهو مسجد. التاسع، رفع الصوت والإزعاج عند استلام الحجر وتكرار التكبير، وهذا يحصل كثيرا، بل رأينا من المعتمرين من يقف مقابل الحجر ويكبر ويرفع صوته، وخصوصا أهل مصر فأصواتهم جهورية، وتجد يرفعون أصواتهم الرجال والنساء ويكررون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويأتون بأدعية إضافية في هذا الموطن، وهذا يحصل كثير. طيب، ويسبب ازدحام الطائفين بسبب توقفه، وهذا خطأ، بل يستلم وينصرف مباشرة. العاشر، تقبيل الركن اليماني. وقد تقدم أن الركن اليماني يستلم باليد فقط، فمن لم يستطع استلامه بهذه الطريقة فلا شيء عليه، وأما تقبيله فبدعة. وقد تقدم هذا أيضا، أن الركن اليماني لا يقبل، وتقبيله من البدع، وإنما ما هو الذي يقبل؟ الحجر الأسود. الحادي عشر، جعل السعي 14 شوطا، وهذا فيه مشقة شديدة، المعتمر يتعب إذا انتهى من السعي، يجد مشقة وتعب، فكيف إذا سعى ضعف مرة ثانية؟ جعل مع 7 7. بعض الناس يجعل هذا تعبدا لا خطأ، يجعل هذا تعبدا، يقول ما دام أن الطواف حول البيت من الحجر إلى الحجر شوط، إذن من الصفا إلى الصفا شوط. يا فلان، هذا بدعة، هذا خطأ، هذا غلو. يقول: لا، لابد حتى تكون العمرة تامة، فيسعى بين الصفا والمروة 14 شوطا. قال: وقد زل من قال به من الفقهاء كابن جرير وابن حزم وغيرهما. وقد تقدمت هذه المسألة، أنه قال به جماعة من الفقهاء، وكان هذا عد من أخطائهم. بل يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة 7 أشواط فقط كما تقدم. فإذا طاف أو سعى، إذا سعى بين الصفا والمروة ثم نسي كم من الأشواط قد مضى، ما يدري 7، 6، 5، 8، المهم ما يدري، لكنه توقف عند الصفا. يعني أنت الآن تسعى بين الصفا والمروة ومع ازدحام الناس، وبعضهم يتذكر البلاد وبعضهم يسهو، فإذا وصل عند الصفا قال كملت، فجلس يتذكر، فما درى هل وصل 7 أو 8 أو 9 أو 5 وهو عند الصفا، فهل أصاب؟ هل معناه أنه ممكن يكون 7 أم أنه أخطأ؟ السؤال هل أصاب أم أنه أخطأ في هذه الحالة؟ هو عند الصفا وهو ما يدري، انتهى، زاد، نقص، إيش نقول له؟ نقول له أخطأت 100%. لماذا؟ لأن الانتهى لا يكون عند الصفا، الانتهى يكون عند المروة. فمثل هذا يقال له إن كنت تشك في النقص فزد شوطا. الثالث عشر، الاقتصار على ربع الرأس عند الحلق، وهذا قد قال به بعض الفقهاء ولا دليل معهم على ذلك، وهذا قد تقدم أنه يجب استيعاب جميع الرأس، وأن حلق بعض الرأس أو شعرات منه من المحدثات. وهناك بعض المترزقين الذين يجلسون عند المروة ومعهم مقصات صغيرة، فيقول له أول ما يخرج الإنسان من المروة يقول له تقصير تقصير، فإذا ذهبت إليهم يقصون لك 3 شعرات من هنا و3 من هنا، وهات 10 ريال أو 5 ريال، وهذا خطأ، هذا الفعل خطأ، لكن اذهب وحلق في أي مكان أو قصر لجميع الرأس. طيب، الثاني عشر، صلاة ركعتين بعد السعي، وهذا من العجائب، هذا من العجائب، ولا يصليها كثير من الناس، لكن رأينا من العجم خاصة أصحاب شرق آسيا يصلون، وليسوا جميعا. لماذا قلنا هذا من العجائب؟ لأن ذلك المكان عند المروة يزدحم ازدحاما شديدا، أناس يسعون وأناس يخرجون، انتهوا، وهذا يأتي يصلي في ذلك المكان ركعتين، ما هي هذه الركعتان؟ الله أعلم. المهم إذا انتهى من السعي يصلي ركعتين، انتهى من الطواف يصلي ركعتين، الله أعلم كم سيصلون من البدع. أما الطواف قد تقدم أنها سنة، لكن السعي ليس بعده صلاة، ليس بعده صلاة. الرابع عشر، المرور بين يدي المصلين في المسجد الحرام، وهذا يفعلونه كثيرا بحجة أنه حرم، ويا ليت شعري هل لو كان حرما يزداد تعظيمه بالبعد عن معصية الله فيه، أم أنه ترخص فيه البدع والمحدثات؟ يقولون حرم، حتى أن بعضهم يمر بين يديك فإذا رددته صاح بأعلى صوته وقال حرم حرم. فإذا كان حرم فمعناه أن الحرمة تزداد فيه، والبدعة تغلظ، والمعصية تعظم تزداد، فكيف يكون هذا هو حجة؟ ثم إن الذين يبيحون المرور بين يدي المصلي في الحرم ليس عندهم أدنى حجة إلا مجرد وجود الزحام، هم استدلوا بحجة بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنع أحدا مر بين يدي، لكنه حديث ضعيف فيه كثير من عبد الله بن عمرو بن عوف وهو شديد الضعف، فلا يصح ما استدلوا به، واستدلوا بالزحام، وإذا كان دليله الزحام فمعناه أننا سنوسع الفتوى إلى المسجد النبوي وإلى المسجد الأقصى وإلى سائر المساجد الذي يحصل فيها الزحام، وقد قال به بعضهم أنه يجوز إذا حصل الزحام في أي مكان يجوز المرور بين يدي المصلين، وهذا توسع غير مرضي لأنه لا دليل عليه. وإلا فالأدلة عامة التي فيها النهي عن المرور بين يدي المصلي، وكذا اتخاذ السترة، وقد بوب البخاري في صحيحه باب السترة بمكة وغيرها، يريد البخاري يرد على من يستدل بذلك الحديث الضعيف وأن الحكم عام في مكة وفي غير مكة، وذكر أحاديث السترة. ومن أحاديث النهي عن المرور بين يدي المصلي حديث أبي سعيد في الصحيحين مرفوعا، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، وغير ذلك من الأدلة. وأيضا قد جاءت آثار عن الصحابة كعبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما أنه كان يدفع من مر بين يديه في الحرم المكي، وثبت عن أنس أنه كان إذا صلى في الحرم يجعل له سترة. والذين قالوا بالجواز استدلوا بدليل سمعي ضعيف وهو الحديث الذي فيه كثير، واستدلوا أيضا ببعض الآثار، منها أثر عن حفصة وأثر أظن عن عائشة بأنها مرت بين يدي مصلي، ولا أثر عن عائشة وأثر عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا أراد أن يسجد وتمر المرأة بين يديه توقف حتى تمر ثم يسجد في موضع قدميها، هذا عبد الله بن الزبير. ولكن مثل هذه الأحاديث العامة في وجوب السترة ومدافعة من يمر بين يدي المصلي لا تخصص بفعل صحابي ولا بفعل تابعي، وخصوصا وقد ثبت عن جماعة من الصحابة مخالفة هذا القول، والحديث المرفوع لا يصح. وإنما كما قال العلامة عبد المحسن العباد في شرحه لسنن أبي داود الأصل التحريم، وأن مكة ليس لها خصيصة، وهكذا المدينة المسجد النبوي دون سائر المساجد في هذه المسألة. قال ولكن إن كان في المطاف فالطائفون أولى من المصلين، الطائفون أولى من المصلين، يعني معنى ذلك إذا شق على الطائفين المرور إلا بين يدي المصلين فليس عليهم في ذلك حرج، فهم أولى بذلك المكان. قال وينبغي لمن أراد أن يصلي أن ينظر أي مكان في الحرم فيصلي فيه إلى سترة، أما الطائف فليس له مكان إلا ذلك المكان، فإن اضطر أن يمر بين يدي المصلي فقد يعفى عنه في مثل هذه الحالة. وأما بعضهم يكون في السطوح، أنت تصلي في السطوح وتذهب خلف برميل أو تصلي إلى عمود بالسطوح، يعني ما في زحام ولا شيء، وذاك يأتي يجري بين يديك يريد يمر من ذاك المكان، وكأن الله ضيق عليه السطح كله والحرم إلا من ذلك المكان، تدفعه فيريد أن يمر بالغصب ما لقى الحرم، فهذا آثم بلا شك، تنطبق عليه الأدلة في تحريم المرور بين يدي المصلي. ولكن من وصل به الحال إلى الضرورة كالطائفين فإن بعض الناس قليل العقل، بعض الناس قليل العقل يرى الصحن مليء بالطائفين وإذا بيصلي في أوساطهم أو في أطراف المكان الذي يطوف فيه الطائفون، فهذا قد يشق عليهم أن يتحرجوا من المرور بين يديه. وأيضا في مثل هذه الحالة التي هي تصل إلى الضرورة كأن يتدافع الناس، أحيانا يحصل تدافع في بعض الأماكن في الحرم، فإما أن تمشي والناس يصلون وأنت تمشي بين أيديهم، وإما أن يطأك من خلفك من شدة التدافع، فهذه ضرورة لابد أن تخرج حتى تسلم ويسلم من خلفك. وأما أن يمر الإنسان بين يدي المصلي اختيارا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي 40 ماذا لم يحدد في الحديث عام أو شهر أو يوم، وكله يدل على الإثم. بعض أهل العلم يرون المصلحة فيفتون بالجواز كالشيخ بن باز وغيره، لكن حجتهم ليست قوية، فالشيخ بن باز يقول الحديث الضعيف مع أثر عبد الله بن الزبير يعني يستدل به مع الحاجة والضرورة والزحام، لكن الحديث لا يصلح في الشواهد والمتابعات فضعفه شديد، والأثر يعارضه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، والأصل أن نرجع إلى أدلة السنة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العامة، وهذا الذي اختاره البخاري وهو الصواب. وقد ناقش هذه المسألة الشيخ الألباني في أكثر من موضع، سواء كان في السلسلة الضعيفة كما أشرنا إليه هنا أو في كتابه مناسك الحج والعمرة وغيرها. طيب، وإذا صلى الإنسان عند هؤلاء الجاهلين ومر أحد بين يديه ودفعه فأبى، إن كان رجلا فالأمر أهون فالإثم على المار، وإن كانت امرأة فكيف يصنع؟ أحيانا تأتي امرأة ما تبالي، تريد تردها تقفز، وبعض النساء تستحي أن تدق في يدك، تقف أنت أول ما ترد يدك وهي تقفز مرة أخرى، فكيف يصنع إذا مرت هذه المرأة الجاهلة بين يديه؟ يعيد الصلاة، لأن المرأة تقطع الصلاة. فإذا كنت تصلي مثلا نافلة ومرت امرأة وأبت أن تقف ومرت، تعيد الصلاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء إذا هو مر بين يديه المرأة، في الحديث المرأة والكلب الأسود وإيش والحمار. طيب، الخامس عشر، كانت تقول عائشة رضي الله عنها: بئس ما شبهتمونا بالحمير. الخامس عشر، اعتقاد أن العمرة لا بد لها من طواف وداع، والمسألة خلافية، وما دام أن المسألة خلافية لماذا نجعل هذا من الأخطاء؟ المسألة خلافية، فمن أهل العلم من يقول العمرة لها طواف وداع وجوبا، ومن أهل العلم من يقول استحبابا، ومن أهل العلم من يقول بدعة. فإذن الذي يبالغ ويعتقد أنه لا بد من طواف نقول له هذا القول خطأ، ولكن من طاف طواف الوداع للعمرة لا ننكر عليه، فقد قال بذلك جماعة من أهل العلم، حتى أن الشيخ العثيمين في الشرح الممتع شدد في هذه المسألة وأنه لا بد من طواف الوداع، ولكن قال لكن الصحيح أنه ليس بلازم، ومن طاف لا ينكر عليه. وهنا تنبيه لم أذكره في الكتاب لكن ممكن تضيفوه، وهو أن هذا الخلاف هو في من اعتمر وتأخر في مكة، هذا الخلاف في من اعتمر وتأخر في مكة، فهذا الذي اختلف أهل العلم هل يلزمه طواف وداع أم لا. أما إنسان اعتمر وانتهى من العمرة وحلق رأسه ومشى من مكة، أو حتى ما حلق في مكة، حلق في الطريق، فهذا ليس عليه طواف وداع بالاتفاق. لماذا؟ لأن هذا آخر عهده بالبيت، فما يحتاج إلى وداع، آخر عهده بالبيت. وإنما استدل أهل العلم وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، قالوا هذا عام للحج والعمرة، فمن اعتمر مثلا بعضهم يعتمر في رمضان في أول رمضان ويجلس في الحرم وآخر رمضان يسافر، فهل يطوف طواف الوداع؟ هذا الذي حصل فيه الخلاف، فمن أهل العلم من أوجبه، ومن أهل العلم من قال بجوازه، والصحيح أنه لا دليل على الوجوب ولا على الاستحباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر هو وأصحابه عمرة القضاء لم يأمر أحدا من أصحابه أن يطوف طواف الوداع، لم يأمر أحدا من أصحابه أن يطوف طواف الوداع، ولم يثبت في ذلك حديث أنه حثهم على ذلك أو أمرهم بذلك. وأما عموم حديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت فهذا ينزل على الحج، ينزل على الحج. ومع ذلك من طاف طواف الوداع كما سمعتم لا ينكر عليه، ولكن ينبغي أن يعلم أن طواف الوداع لا يكون إلا عند الانصراف، لا يكون إلا عند الانصراف، إذا أراد أن يطوف يكون عند الانصراف، ما يطوف طواف الوداع ويرجع ينام في الفندق أو يرجع يتغدى في مكة ويجلس إلى المغرب إلى العشاء إلى آخره، لا، إن كان يريد أن يعمل بهذه الفتوى فإنه يجعل آخر شيء هو طواف الوداع. السادس عشر، اعتقاد أن من لوازم العمرة زيارة المسجد النبوي، ولهذا تجد بعض العامة يقولون حج أو اعتمر ومدا، إيش معنى اعتمر ومدا؟ يعني زار المدينة، ويعتبرون أن الحج ناقص إذا ما ذهب المدينة، الحج ناقص أو العمرة فيها نقص. فالاعتقاد أن العمرة من لوازمها الذهاب إلى المسجد النبوي أو أن من لوازم الحج زيارة المسجد النبوي هذا خطأ، فزيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة، لحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، والحديث متفق عليه. زيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة، بل يجوز السفر من أجل زيارة المسجد النبوي، وتنبه، زيارة المسجد النبوي وليست قبر النبي صلى الله عليه وسلم، السفر وشد الرحل لأجل زيارة المسجد، أما شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعل الصوفية وفعل أهل البدع. فإذا وصل الإنسان إلى مكة وحج أو اعتمر وأحب أن يذهب لزيارة المسجد النبوي فهذا أمر طيب، وخصوصا إن لم يكن قد زاره من قبل، فإنه قد لا يتأتى له مرة أخرى أن يصل إلى ذلك المكان، لكن لا يعتقد أن هذا من لوازم الحج ولا من لوازم العمرة. ولهذا تجد اليمنيين وربما غيرهم، لكن نحن رأينا اليمنيين إذا حصل إشكال مع الحجاج أو مع بعض وكالات الحج وقالوا خلاص ما في مدينة، ما في ذهاب المدينة، ربما تقوم ثورة، حتى أن بعضهم في بعض القضايا في منى قالوا نخرج مظاهرة، اليمنيون نقص عليهم الماء فقالوا نخرج مظاهرة في منى، فبعضهم ربما يحدث فوضى كأنه في مظاهرة، لماذا لا يسمحون لنا بالذهاب إلى المدينة؟ لأنهم يعتقدون أن الذهاب إلى المدينة هذا من لوازم الحج، وإلا فالحج ناقص، وهذا هو الخطأ الذي ينكر. قال ولكن زيارته ليس لها ارتباط بالحج والعمرة وليست من المناسك، يعني لو أن إنسان يعني أخرج له فيزة، سواء فيزة زيارة فيزة عمل، من أجل أن يزور المسجد النبوي وسافر من عدن إلى المدينة من أجل زيارة المسجد النبوي، هل هذا الفعل مشروع؟ مشروع، لكن لا يكون من أجل زيارة القبر، إنما من أجل زيارة المسجد. قال وليست من المناسك، فمن تيسر له ذلك فعله، ومن لم يتيسر له ذلك فلا شيء عليه. والأشد من هذا والأطم ما يعتقده بعض الناس أن من لوازم الحج والعمرة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيشدون الرحل لزيارته اعتمادا على أحاديث ضعيفة وموضوعة، وربما وقع بعضهم في الشرك عند قبره صلى الله عليه وسلم من الاستغاثة به ودعائه، وقد حذر أهل العلم من ذلك وبينوا أن هذا من البدع المحدثة والطرق المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن من زار المسجد النبوي ثم عزم من هناك على زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فله ذلك، لأن زيارة القبور مشروعة بغير سفر ولا شد رحل، أما شد الرحال إليه فلا يجوز ذلك، فلا ارتباط لهذا بالحج والعمرة. السابع عشر زيارة جبل حراء وجبل ثور. جبل حراء أينه؟ في مكة. وجبل ثور في مكة. وجبل النور كله في مكة. نعم. أما غار حراء فهو المكان الذي كان يتعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما جبل ثور فهو الذي فيه الغار الذي دخل فيه في الهجرة، وأما جبل النور فأينه؟ أحسنت، هو الذي فيه غار حراء، وهو إلى الشرق من مكة، يعني بعد جبل النور تتجه منه إلى منى، إلى شرق منى. والتعبد عندهما أو التبرك بترابهما، وما أكثر الذين يصعدون تلك الجبال جهلا منهم أو على حسب ما عبئوا من المعلومات الخاطئة ممن درسهم من أهل البدع والأهواء، فذاك يصعد الجبال ليجمع الحجارة، ما لقى نجمع الحجارة للشيطان، فيبكر يجمع الحجارة من قبل الحج بأسبوع وهو من جبل إلى جبل يجمع الأحجار، وآخر يصعد إلى جبل ثور وهو في مكان مرتفع، وذاك يذهب إلى جبل النور، وهناك من يستغل الحجاج بأخذهم بسياراتهم بالأجرة، فيقول جبل النور بكذا وجبل ثور بكذا، والمهم كثير من الجاهلين يقعون في تعب شديد. قال الثامن عشر الابتداء بالطواف قبل الحجر الأسود احتياطا، بعض الناس يدخل في الصحن للعمرة وهو متوتر، يعني يخاف أن يغلط ويخاف أن يقع في خطأ ويخاف أن يضيع عليه العمرة، فيقول له ذاك الحجر الأسود هذا الركن من أين نبدأ؟ قالوا من عند الركن. قال والله أنا أخاف، خاصة إذا كانوا أصحاب الوسوسة، أخاف أن أزيد 1 سنتي، إذن لابد أبدأ قبل، فيبدأ بالطواف قبل الحجر الأسود بقليل احتياطا. هذا من الأخطاء، لكن أن تنظر الحجر الأسود واجتهد أن تكون مقابل الحجر الأسود وتوكل على الله، وتوكل على الله وقل بسم الله الله أكبر وانطلق، ولا داعي لهذا التكلف، لا داعي لهذا التكلف. 16 اعتقاد البركة في الحجر الأسود وأنه نافع بذاته فيتبركون به، ولهذا فإن بعض الذين يذهبون إلى الحجر الأسود لاستلامه يقاتلون يضاربون. لماذا؟ لأنهم يظنون أنه إذا قبل الحجر الأسود خلاص ستحصل له بركة وستذهب عنه الأمراض ويحصل له كذا وكذا، وما درى المسكين أن هذه إنما هي سنة، عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هذه حجر كما قال عمر: والله لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فإني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. قال: هذه بعض الأخطاء والبدع وغيرها كثير، وإنما هذه على سبيل الاختصار. وبهذا نكون قد انتهينا من كتابة هذه الأسئلة التي تتعلق بأحكام العمرة، التي نسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحقيقة أن بدع المعتمرين وأخطاء المعتمرين كثيرة جدا، لكن هذه التي ذكرنا هي المشهورة، وكنا قد كتبنا هذا قبل، ثم عزمنا على كتابة أسئلة الحج، ولهذا كانت مفصولة منها، ورأينا ألا تكرر لأنه قد حصل المقصود من هذه الأسئلة.